سبق لنا لفوها بعالم بلاد. ماما عيوني ماما عيوني لا تبكي لا تبكي جرح مفتوح مفتوح ولا تبكي الطفل المذبوح ولا تبكي دم المسفوح.
اللهم انصر اخواننا في سوريا ولا يرد امرك
لا تبكي جرح مفتوح
ولا يهزم جند
ولا تبكي الطفل المذبوح.
سبحانك وبحمدك
ولا تبكي دم المسفوح.
اللهم انجي المستضعفين في سوريا
ولا تبكي دم المسفوح.
لا اله الا الله العظيم الحليم. لا اله الا الله رب العرش العظيم. لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. الهنا 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 عز جارك وجل ثناؤك وتقدست اسماؤك ولا اله غيرك. منك الفرج وانت المستعان واليك المشتكى ولا حول ولا قوه الا بك. اللهم ارفع عن اخواننا في بلاد الشام. اللهم ارفع عن اخواننا في بلاد الشام. اللهم انصر اخواننا في سوريا. اللهم انصر اخواننا في سوريا. اللهم احقن دماءهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم وأموالهم وأدم أمنهم وأمانهم يا رب العالمين. ندرأ بك اللهم في نحور أعدائهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم إنا نسألك أن تغفر لموتاهم. اللهم اغفر لموتاهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم عاف جرحاهم. اللهم عاف مبتلاهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالطغاة الظالمين. اللهم عليك بالطغاة الظالمين. اللهم عليك بالطغاة الظالمين الذين سفكوا دماء المسلمين. الذين سفكوا الدماء ونثروا الأشلاء ولم يرحموا الشيوخ والأطفال والنساء. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين.
اللهم أصلح أحوال المسلمين في سوريا برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همهم. اللهم نفس كربهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم اشف مريضهم. اللهم أغن فقيرهم. اللهم ارحم موتاهم. اللهم تول أمرهم. اللهم اجبر كسرهم برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين.
اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك. سبحانك وبحمدك. اللهم أنجي المستضعفين في سوريا وليبيا. اللهم أنجي المستضعفين في سوريا وليبيا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن والصومال وفي كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين في كل مكان. اللهم أنت نصيرهم.
آمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا اللقاء الخاص مع بعض شباب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من المشايخ والدعاة إلى الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بالجميع. ونحن نقول بلسان حالنا وبلسان مقالنا سوريا في قلوبنا تجري في دمائنا وتنبض مع نبضات قلوبنا وهي على رؤوسنا وفي أعيننا. وبإذن الله سيمكنهم رب العالمين تبارك وتعالى وسيمكنهم تبارك وتعالى من الطغاة ومن الظالمين ومن رقبة هذا الطاغية كما حدث مع غيره، فسنة الله جارية. لكن ينبغي علينا أن نتمسك بديننا وأن نعرف ما الطريق الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى لينزل علينا تبارك وتعالى نصره الذي وعد به المؤمنين. فيسعدني ويشرفني أن أكون مع المشايخ والدعاة في هذا اللقاء، فنرحب بهم. فأهلا وسهلا ومرحبا بفضيلة الدكتور شهاب الدين أبو زهر.
الله يكرمك دكتور.
أهلا وسهلا دكتور.
بارك الله فيك.
ربنا يكرمك.
كرمك الله.
وأهلا وسهلا بالدكتور محمد علي. أهلا وسهلا دكتور.
أهلا بك يا شهاب.
ربنا ينفع بحضرتك.
ربنا يحفظك.
ومعنا أيضا فضيلة الشيخ أيمن صيدح. أهلا وسهلا الشيخ أيمن.
الله يبارك فيك.
ربنا يكرمك يا شيخ أيمن وينفع بك. ومعنا فضيلة الدكتور عبد الرحمن الصاوي. أهلا وسهلا دكتور.
الله يكرمك.
ربنا يكرمك وينفع بك.
ويشهد.
ومعنا أيضا فضيلة الشيخ أحمد جلال. اهلا وسهلا شيخ احمد.
السلام عليكم شعلي.
ربنا يبارك في حضرتك.
ربنا يبارك.
ومعنا ايضا فضيله الدكتور غريب رمضان. اهلا وسهلا دكتور غريب.
اهلا بك شعلي.
ربنا يبارك فيك
واياك.
الله يكرمك. وان شاء الله في الطريق يعني اخونا فضيله الشيخ مسعد انور باذن الله تعالى. ونعتذر عن عدم حضور فضيله الدكتور حازم شومان وامين الانصاري، اسال الله سبحانه وتعالى ان يكون المانع خيرا. سوريا في قلوبنا. ابتداء نريد أن نفتح الموضوع، فإن سوريا بلدة من بلاد الشام، والشام ذكرت في أدلة الشرح. تعالوا بنا ابتداء لنعرف فضائل الشام. ويسامحوني فضيلة المشايخ إن بدأنا بفضيلة الدكتور غريب رمضان عن هذا الموضوع. تفضل دكتور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
اولا بالنسبه لي قبل ما اتكلم عن فضائل الشام،
نعم،
احنا في حاجه ينبغي ان نستحضرها اولا، يعني مش بس ان للشام فضائل، لا، هؤلاء مسلمون قبل اي شيء،
نعم،
ايا كانوا، حتى العصاه منهم مسلمون ويعزون علينا. فهذه هي الاخوه العامه التي امرنا الله عز وجل ان نحترمها وان نستحضرها وأن نستشعرها.
نعم.
إنما المؤمنون إخوة. فدي نقطة بداية كده. فإحنا نتألم لكل الناس هنالك، كل دم يسفك وكل نفس تذبح وكل عرض ينتهك. فدي مسألة عامة سواء في سوريا أو في غيرها. إنما إحنا بالنسبة للشام خاصة، الشرع أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيها كثير جدا صلى الله عليه وسلم. وهناك مصنفات صنفت في فضائل الشام، فأنا هنتقي كام حديث كده إن شاء الله صحيح فيها، البخاري أو مسلم أو في غيرهما وصححه الشيخ الألباني، فأنا بقول كل الأحاديث صحيحة بداية.
نعم.
أول حاجة إن الشام دي أرض مباركة.
نعم.
هي أرض الرحمات. أرض الرحمات وأرض البركات، أرض الملائكة فيها، في هذه الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام وبما ذاك يا رسول الله؟ فقال ملائكة باسط أجنحتها بالشام، ملائكة باسط أجنحتها بالشام، فهي أرض تكثر فيها الملائكة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالبركة للشام، دعا بالبركة للشام وبالغ في الدعاء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، اللهم بارك لنا في حرمنا، اللهم بارك لنا في بلدنا، اللهم بارك لنا في شامنا. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم وفي عراقنا يا رسول الله؟ فسكت. فكرر السؤال على النبي عليه الصلاة والسلام وفي عراقنا يا رسول الله؟ فسكت. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى للشام فقال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم اجعل مع البركة بركة، اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم اجعل مع البركة بركة. يعني تكفي أوي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام دي. يعني احنا عندنا لما النبي عليه الصلاة والسلام هاجر بالصحابة من مكة إلى المدينة، وكانت المدينة أرض فيها الأوبئة وأرض ما أطاقها الصحابة الكرام، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام حينما وجد الصحابة مش طايقين، مش قادرين يعيشوا في, في, في المدينة، مش مرتاحين وعندهم حنين جارف أن يعودوا إلى مكة. فمن لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة نحن نلمس حتى هذه اللحظة أثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. يعني احنا كتير من الناس يقول لك أنا لما بروح برتاح في المدينة أكتر من مكة، بالنسبة للمقام إنسان يقعد فيها بيرتاح فيها راحة نفسية عظيمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لما قال له عبد الله ابن حوالة قال له يا رسول الله مر لي ببلد أكون فيها، يعني المقصود وقت الفتن، فتن يعني عموما لسيما فتن آخر الزمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه
عليك بالشام،
عليه الصلاة والسلام
عليك بالشام، وكررها النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة مشايخ؟ ثلاث مرات كررها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. فكأن عبد الله ابن حوالة كره ذلك، يعني شام ايه يعني، ما متخيل يقول له مكة المدينة، فقال له الشام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل أنت صفوتي من بلادي أدخل فيك خيرتي من عبادي.
الله أكبر،
أنت الأندر وإليك المحشر.
نعم،
ده بالنسبة للشام.
نعم،
أنت صفوتي من بلادي أدخل فيك خيرتي من عبادي. وإذا طبعا حديث بعضه نبوي بعضه قدسي كما تبين. فده كل ده يدل أن الشام دي بلد عظيمة جدا جدا عظمها الله عز وجل، لأن ده كلام لا يمكن أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام إلا بوحي.
نعم.
فالذي فضل هذه الأرض وكرمها وميزها الله جل جلاله. ويكفي أن الله عز وجل اختص الشام،
نعم،
وبالذات دمشق لأن تكون منزلا لعيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حينما ينزل ليقتل الدجال ويحكم في هذه الأمة بإذن الله تبارك وتعالى.
نعم.
فهينزل فين؟ عند المنارة البيضاء شرقية دمشق.
نعم.
يعني هينزل بالشام. فدي مسألة يعني تؤكد أن الشام أرض رحمات وأرض بركات وأرض مشتباه وأرض مصطفى، لأن هذه سنة الله عز وجل في خلقه. يعني ربنا عز وجل في القرآن يقول إيه؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار. يقول ابن القيم أي ويختار ما يشاء
سبحانه وتعالى.
ففي اصطفاء، يعني مش كل الأراضي زي بعضها.
نعم.
مش كل البلاد زي بعضها. فربنا عز وجل اصطفى، إن كان الله عز وجل اصطفى المدينة واصطفى مكة واصطفى القدس واصطفى أيضا الشام.
نعم.
الشام ككل. فأيضا الشام دي ده النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
يعني ذكر أنها أيضا أرض المحشر والمنشر، حديث أيضا ثابت.
نعم.
صحيح. والشام أرض الثبات، يعني من أراد أن يثبت وقت الملمات ووقت البلايا ووقت الفتن فعليه بالشام. والله عز وجل تكفل بأهل الشام.
الله أكبر.
تكفل بهم. يعني احنا بنشوف دلوقتي السفاح المجرم، يعني هو المسألة مش جديدة، يعني احنا والده قبل كده أراق عمل مذابح كتير وأراق الدماء أنهار، يعني الأمر مش جديد. وطبعا يعني زي ما إن شاء الله إخواني أو بعض إخواني يتكلم عن مسألة النصيرية وحقدهم على الإسلام والمسلمين، المسألة مش جديدة. يعني الكلام اللي اتنشر على النت وإحنا كلنا الدنيا كلها سمعته أن النساء يقولن إن لم تستطيعوا أن تغيثونا فأرسلوا إلينا حبوبا لمنع الحمل بسبب كثرة الاغتصاب. الكلام ده أنا سمعه من وأنا طفل، سمعوا من وانا طفل عن النساء الملتزمات المتدينات التي يعتقل ويعتدي عليها سجون، يعتدي عليها زبانية الأسد السابق الأسد الأب في السجون والمعتقلات. يعني المسألة دي مش جديدة، والمذابح يعني دي نماذج متكررة، وإن كان دلوقتي الموضوع فيه ضراوة أشد ضراوة، والموضوع يعني لم نشهد له مثيلا ولم تشهد أبدا البشرية لهذا مثيلا من قبل، ثبات على الحق. طب شوف حضرتك الحديث العجيب ده، حديث صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، وفي رواية حتى يأتي أمر الله. يقول إيه الحديث؟ لا يزال أهل الغرب، وفي رواية أهل المغرب. الشام دي غرب الحجاز،
نعم.
والإمام السيوطي رحمه الله دخل كمان فيها مصر، مش بنتعصب،
نعم.
هو دخل فيها مصر، قال يمكن أن تكون مصر، لأن مصر أيضا غرب الحجاز،
نعم.
خدت بال حضرتك؟ وطبعا بيقول عن زمنه إن زي ما الدين ظهر في المدينة وظهر في مكة، فظهر أيضا في مصر. بيقول يعني في عصر الإمام السيوطي مصر نفسها قوي جدا جدا في الدين. لكن خلينا في مسألة الشام، وهذا قول الإمام أحمد وأيده أيضا وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية. وطبعا الحتة دي يعني أنا أطلت فيها النفس في البحث، بحثت فيها كثيرا، لكن خلاصة الكلام يعني في مسألة أهل الغرب، لأن أي واحد يسمع يقول أهل الغرب دول اللي هم ممكن يكونوا مثلا الفرنجة، لأن بعض الناس بينسحب ذهنه أن بتوع أوروبا مثلا،
نعم.
لا، ده هي على الشام، أهل الغرب دي على الشام. يعني أكثر جماهير أهل العلم أن أهل الغرب المراد بها إيه؟ أهل الشام، أهل الشام. وأيضا في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه، رؤيا رأيها النبي عليه الصلاة والسلام، رأيت عمود الإسلام، أو رأيت عمود الكتاب،
نعم.
وفي رواية عمود الإسلام،
نعم.
يعني في الروايتين موجودين، رأيت عمود الإسلام انتزع من تحت وسادتي، فنظرت فإذا هو نور ساطع ذهب به إلى الشام. عمود الكتاب ذهب به إلى الشام. طبعا تكملة الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟
عليه الصلاة.
ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن في الشام. في بعض طرق الحديث ذكرت زيادة تدل على أن هذه اللفظة تعبير وتأويل لمعنى كلمة رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فإذا هو نور ساطع ذهب به إلى الشام. تأويلها إن الإيمان في نهاية الأمر عند الفتن وعند الملاحم وعند الكروبات يكون في الشام،
نعم.
بفضل الله عز وجل. فكل دي تدل إن الأرض دي أرض مباركة وفيها الخير، وفيها وفيها انت حضرتك تذكر مقام الشيخ الألباني كان فيه، كان بالشام، سوريا والأردن كان بالشام، وملأ الدنيا علما. وهناك في الشام أيضا مشايخ كثيرون، ويعني الخير فيها موجود باستمرار بفضل الله عز وجل. وهناك رواية فيها زيادة،
نعم.
فيها زيادة، والزيادة دي مهمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أبى أن يلحق بالشام فليلحق بيمنه، يروح اليمن،
نعم.
وليستقي من غدره، غدره جمع غدير، اللي هو متجمع الماء، فليذهب إلى يمنه وليستقي من غدره، فإن الله تكفل لي بالشام وأهله.
نعم، ما شاء الله،
تكفل الله عز وجل. تخيل حضرتك الشام في كفالة الله، أهل الشام في كفالة الله عز وجل. تخيل، كفى بالله كفيلا. يعني احنا دي برضو، وانا عبر شاشة الرحمة امام اخواني وحبيبي بقول دي رسالة لجميع اخواننا هنالك، وان حصلت الملمات والبلايا وأريقت الدماء واغتصبت النساء وحصل الاشياء التي تؤلم قلوبنا، يعني الحتة الصغيرة الفيديو اللي شفناه ده طبعا غيض من فيض قبل الحلقة ودخلنا به على الحلقة مباشرة،
نعم.
يعني كلنا تألمت قلوبنا وكلنا بكت قلوبنا قبل أعيننا، لأن ده شيء مؤلم جدا. لكن بقول برغم ده كله هناك فتح قادم بإذن الله عز وجل، وهناك تمكين قادم بإذن الله عز وجل. لكن الله عز وجل قبل أن يعطي لابد من هذا الابتلاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف الكربة عنهم. أنا كنت عايز بس أقول حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
لما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول عن آخر الزمان هتبقى فيه ثلاث مراكز للقوة، ثلاث مراكز للقوة، مراكز للقوة: جيش بالشام، جيش بالعراق، جيش باليمن. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام: طب احنا نبقى مع مين؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام
قال عليكم بالشام. طب ايه وصف الجيش اللي هيخرج من الشام ده؟ ناس افاضل جدا جدا. اسمع حضرتك كده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا وقعت الملاحم بعث الله من دمشق. من ايه؟
دمشق.
من دمشق بعث الله من دمشق بعثا من الموالي اكرم العرب فرسا واجودهم سلاحا. شوف الخاتمة الجميلة قوي دي، يؤيد الله بهم الدين.
الله اكبر.
بس ودي اخر حاجة هقولها في فضائل الشاب.
الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا. يعني انا هذه بداية، نحن نريد ان نحكي على مأساة حقيقية، على مذبحة حقيقية، على شيء وجب على الجميع ان يتحرك تجاهه كل على قدر استطاعته. لا احنا عايزين ندخل في الموضوع، دخلنا في الموضوع يا دكتور محمد، الظروف ايه، الاحوال ايه، الاحداث ايه هناك؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه.
عليه الصلاه والسلام.
الحقيقه ان الاحداث يعني ظاهره للجميع، وان كان المتطلع للارقام بيذهل يعني الموضوع، زي ما الدكتور غريب اخد كلمته الاخيره اللي قالها.
نعم.
وحضرتك برضو قلتها، اللي هي ان في مذبحه حقيقيه بتحدث.
نعم.
يعني لما نيجي نشوف الموضوع بقى ارقام، للاسف كثير من المسلمين النهارده بقوا بيألفوها، رغم انها يعني ارقام في غايه التاثير. لما صح حضرتك دلوقتي اقل تعدادات للقتلى بلغت دلوقتي اقتربت من 10,000 قتيل، ده اقل تعداد. طبعا في تعدادات تانية اكتر بكتير جدا. في 65,000 مفقود، الله اعلم هم احياء ولا ميتين. في ما يقرب من 35,000 جريح باصابات بالغه للغايه. وحضرتك طبعا شفنا كلنا صور التشوهات اللي موجوده في في اخواننا السوريين. نسبه الاطفال اللي بيقتلوا، وهذا مقصود، يعني قتل الاطفال هذا مقصود، لان قتل الاطفال يروع.
نعم.
يعني قضية قتل الأطفال أنا أرى أنها أمر هم يحرصون عليه، لأن العدد مش طبيعي خالص. يعني حتى نعم. اليهود لم يقتلوا هذا الكم من الأطفال في هذه الفترة التي تعتبر وجيزة في عمر الثورات أو عمر النضال والمقاومة. وصل تقريبا العدد الرسمي ل 700 طفل لغاية النهاردة.
لا حول ولا قوة.
في 212,000 معتقل.
212,000
معتقل، منهم لحد دلوقتي مئات رسميا، برضو دي كلها الإحصاءات الرسمية اللي أنا بقولها، قضوا تحت التعذيب. يعني هو مش معتقلين محبوسين وخلاص، لا، الأمر فيه
الإحصائيات دي المعلنة الرسمية،
الإحصائيات الرسمية بتاعة المنظمات الإغاثية العالمية. ولكن أنا أقول كما علمت من بعض إخواننا السوريين اللي قعدت معهم، إن الأرقام ممكن تكون أكبر من كده بكثير جدا. زي ما بقول لحضرتك 65,000 مفقود، يا ترى المفقود ده فين دلوقتي؟ يا ترى هو ده مش رقم اعتقال، يعني ده بره أرقام الاعتقال. 212,000 معتقل ده كلام تاني خالص، ده غير طبعا حضرتك اللاجئين والمآسي اللي بيتعرض لها اللاجئين. يعني عندنا هنا في مصر هنا في عندنا لاجئين على حدود المصرية الليبية تقريبا 800 شخص، منهم أسر كانوا بيعانوا من يعني امور صعبه جدا بسبب سوء الجو. ليبيا ما فتحت لهمش الحدود، يعني مصر عدتهم ومفروض كانوا هيروحوا ليبيا، وبعدين لحد هذه اللحظه اللي انا بتكلم حضرتك فيها الحدود لم تفتح لهم. ده غير طبعا اللاجئين اللي على الحدود التركيه واللاجئين اللي على الحدود الاردنيه، كل دول ودول بالالاف، دي ارقام بالالاف بقى. يعني في تركيا اظن عدد اللاجئين معدي 10,000، برضو في لاجئين في لبنان، في لاجئين في الاردن. القضيه في غايه الخطوره، والحقيقه ان امعان القتل ده مقصود، زي ما حصل من قريب تم تسريب وثيقه قدر يوصلها بعض اللي بيسموهم القراصنه او الهاكرز، سربوا وثيقه من رئاسه الجمهوريه ان الرقم التارجت زي ما بيقولوا، الهدف اللي عايز يحققه هذا السفاح الذي لا يرقب في مؤمن الا ولا زي ما الذي يقتل بعقيده، ما يفعله بشار هو عقيده عنده، زي ما هفصل ان شاء الله في موضوع النصيريه، ان هذا الامر ان كان عايز يحقق هدف معين حتى يائد هذه الثوره امتثالا او تشبها بابيه الفاسد الذي ما وضع الا مثل هذا السفاح. يعني زي ما نقول سفاح من ظهر سفاح، زي ما قتل قبل كده في حلب ومجزره حماه الاعداد الرهيبه التي راى. هو كان برضو الرقم اللي كان المفروض يحققه 70,000، ده اللي كان اللي اتقال في الوثيقه، وثيقه رسميه وتم تسريبها، وهو في الفعل العدد اقترب من هذا. يعني ال 10,000 رسمي و 65,000 في مفقود، المفقود ده هيبقى فين؟ يعني الله اعلم، ممكن يكون مقابر جماعيه او ما الى ذلك. يعني هيروح فين؟ يعني ما هو اللاجئين معروفين وما الى ذلك. فالحقيقه ان الوضع الحالي يعني لو قعدنا نتكلم عنه كم النساء التي زي ما الدكتور غريب قال اغتصبنا والتعامل الرهيب جدا، زائد ان في بلاد بالذات يعني انا يعني عايز اذكر حمص، لان كما قال بعض الافاضل يعني حمص انتقلت من الجغرافيا الى التاريخ. حمص الان تسطر يعني ايات، والله الله عز وجل يبرز فيها ايات هذه البلد الصامدة التي تنضم هذا الاسم إلى جوار أسماء أخرى، يعني إلى جوار جنين وغزة والفلوجة، وهذه البلاد الصامدة حمص تنضم الآن إلى هذا السجل المشرق. يعني أذكر حتى أطفال حمص، أنا قابلت أحد الإخوة والقصة حتى دي يعني اتقالت، طفل صغير جدا كان شاف والده بيشوف بيقلب في الصور من أطفال حمص، بيقلب، أنتوا عارفين صور الأطفال كثيرة، صور الأطفال الشهداء، ففي طفل مشهور اسمه حمزة، صورة كانت مشهورة قوي، فالوالد بيبص عليها وكده فبيقول له مين ده أبي؟ قال له ده اسمه حمزة. قال له هو فين؟ يعني قال له ده هو دلوقتي إن شاء الله في الجنة. فقال له طب إيه هي الجنة دي؟ كان طفل صغير جدا. قال له ده شرح له قصة الجنة وما في الجنة من نعيم وما إلى ذلك. قال له طب أنا عايز أروح الجنة، أنا يعني محتاج إن أنا أروح الجنة بسرعة مع حمزة. فقال له طيب، بس طبعا الوالد قلبه يعني انقبض، يعني معنى كلمة كده انه ابنه اول ما سمعوا مظاهرة تحت البيت بعد دقائق معدودة، المظاهرة كانت يعني بتقول على الجنة رايحين شهداء بالملايين، فقال له بابا رايحين الجنة عايزين ننزل معهم. نزلوا مرة والتانية والتالتة، يقول له بابا احنا لسه مرحناش الجنة يعني. فقال له ان شاء الله يا ابني يعني المرة الجاية. وبالفعل كانت المرة الجاية الاب هو اللي بيحكي قصة ابنه وصورته موجودة. قتل الطفل وهو بيموت ومعاه الأطباء، فقال له بابا خلاص ما تعيطش أنا رايح الجنة، فلعله صدق الله فصدقه الله. فالمآسي دي كثيرة جدا، والقصص مثل هذه أسأل الله عز وجل يعني خفف
عنه. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شيخ أحمد، الاستضعاف أكيد ربنا سبحانه وتعالى وجهنا توجيهات حول مراحل الاستضعاف وكيف نرفع هذا الاستضعاف من علينا، سواء في سوريا في فلسطين في أي مكان الآن. يعني الأمة الآن تنهش في كل أجزائها تقريبا مراحل الاستضعاف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اللي تدبر فينا في القرآن المكي هاجد أن الله سبحانه وتعالى يعني كان يوجه المؤمنين توجيه عجيب، فعن طريق إنزال صورة تتحدث عن هذه المراحل. القرآن المكي كله كده، يا إما خطاب للمؤمنين يا إما خطاب لكفار مكة ومشركي مكة. صورة العنكبوت يا شيخ علاء من الصور اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزلها علشان يتحدث عن قضية الاستضعاف، وربنا سبحانه وتعالى قسم هذه الصورة إلى ثلاث أجزاء رئيسية. الجزء الأول هي مرحلة الاستضعاف وتوجيهات الملك سبحانه وتعالى للمستضعفين. الجزء الثاني ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يقول لكل مستضعف لست وحدك على الطريق، بل ما من نبي أرسله الله سبحانه وتعالى وما من أمة اتبعت هذا الرسول إلا واستضعفت. فذكر الله سبحانه وتعالى قدرا هائلا من الأنبياء في هذه الصورة، بدءا بنوح عليه الصلاة والسلام، وفي كل قصة نبي سر من الأسرار العجيبة يعني. وبعد ذلك المرحلة الثالثة من الصورة هي مرحلة الأمور العملية اللي ينبغي علينا احنا نتبعها في هذه الفترة. عايز أقول لكل إخواننا وأحبابنا في سوريا، لابد ان احنا من البداية نأقلم نفسنا على هذه المرحلة، لأن هذه هي سنة الله الماضية، أن الله لا يمكن الأمة إلا بعد استضعاف. قال الله سبحانه وتعالى في أوائل الصورة ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. اللواء الإيمان غالي، ولا يحمل هذا اللواء إلا الرجال، وهؤلاء الرجال لا يخرجون إلا من صلب البلاء. عادة تاني: لواء الإيمان لواء غالي ولا يحمله إلا الرجال، وهؤلاء الرجال لا يخرجون إلا من صلب البلاء. فمن سنة الله سبحانه وتعالى أن يبتلي أهل سوريا الآن بمثل هذه البلاءات التي لا يكاد إنسان أبدا أنه يتخيلها. لما نرى الآن أمامنا صورة طفل سنتين معدوم في الشارع ولا يستطيع أبوه أو أمه أن هم يزيلوا هذا الجسد المعدم، أمر لا يتخيله إنسان. ولكن يصبرنا الشيخ علاء ان هيخرج رجال من هذا البلاء. لا يكاد ابدا انسان يتصور ان يكون ليه ابن وموجود في حضانه والكهرباء تقطع عن المستشفى عشان هؤلاء الاطفال كلهم يموتون. لا يكاد ابدا انسان يتخيل هذه الصوره. ولكن اقول من صلب هذا البلاء يخرج الرجال الذين سيحملون بعد ذلك اللي هو الايمان. الايمان شيء صعب، الايمان مش كلمه تقال، لا الايمان شيء عالي جدا يحمله رجال. هؤلاء الرجال لن يخرجون ابدا الا من صلب هذا الاصباح. انا ارى الان ان الله سبحانه وتعالى يعني يمكن لاهل سوريا رغم كل هذه الصور التي نراها، بيوت تهدم على رؤوس اصحابها. انا ارى ان هذا هو التمكين. عندما انظر الى المساجد التي تهدم فوق رؤوس اصحابها، عندما نسمع صيحات اخواتنا اللي بينشدونا ان حد يعني يوقف هذا الحد من الاغتصابات الموجوده، انا على يقين ان هذا هو التمكين. لان ربنا بيخرج من وراء هذا الاستضعاف التمكين لامه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا يخفى عليكم ان خباب لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الا تدعو لنا الا تستنصر لنا، النبي صلى الله عليه وسلم اول كلمه قال له ان هذه هي سنه الله المرضيه، ان البلاء ويعقب هذا البلاء تمكين. فاول كلمه او اول توجيه احب اوجهه لاهل سوريا، يا اهل سوريا يجب عليكم انكم تعلموا ان الايمان مش كلمه، الايمان ده حاجه عاليه قوي، وهذا اللواء لا يحمله الا رجال، والرجال لا يخرجون الا من صلب البلاء. لكن اول توجيه من ربنا تبارك وتعالى لاهل سوريا. التوجيه الثاني، في فتره الاستضعاف لازم علي ان انا اعلم يقينا ان انا مش لوحدي على هذا الطريق. يا اهل سوريا، فلسطين ذاقت هذا من قبلكم، اخواننا في الفلوجه ذاقوا هذا من قبلكم، اخواننا في افغانستان ذاقوا هذا من قبلكم، اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذاقوا هذا من قبلكم، اتباع الانبياء ذاقوا هذا من قبلكم. حتى لابد الطريق ده كده، الطريق الى العز والتمكين بيمر مرحله البلاء. وهذا البلاء مش خاص باهل سوريا الان بس، لا هذا البلاء مر به كل من كان قبلنا، كل من كان قبلنا، ولقد فتنا الذين من قبلهم. فهذه سنه الله الماضيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يصبر ويطمئن من قلب خباب قال له يا خباب ان قد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيوضع المنشار على مفرق راسه فيجعل شقين ويمشط بامشاط الحديد ما دون اللحم والعظم. وانا بتخيل يعني بقرا الاقوال بعض العلماء في مساله فيمشط بامشاط الحديد، كانوا يضربونهم بالسياط اللي فيها الخطاطيف فتشق الجلد، يحطوا الخشب او اعمده الحديد وبعد ذلك تتلف اعمده الحديد على الجسد لحد ما اللحم يلتئم على هذا الحديد، بعد ذلك ينزع هذا الحديد. فيعني خدت بالك من المعنى؟ ربنا بيقول لاهل سوريا انتوا مش لوحدكم على البلاء. كل ده علشان يطمئن قلوبهم شويه، علشان يسليهم سبحانه وتعالى. فربنا بيسلي اهل الاستضعاف ان مش لوحدك على الطريق. كل انسان تمسك بالحق على هذا الطريق يعني حتما لابد انه يبتلى. فصبرا اهل سوريا، صبرا اهل سوريا، مهما طالت المده. ممكن حد من اهل سوريا يشعل يقول بس احنا الثوره الوحيده اللي الى الان الفتره معاها طالت جدا، اطول ثوره الى الان موجوده. علشان كده كانت من حكمه ربنا ان يوجه لهم رساله من خلال صوت العنكبوت، ان ربنا يذكر قصه سيدنا نوح. قصه نوح عليه الصلاه والسلام ذكرت في كثير من ايات القران، ولكن يمكن الموطن الوحيد اللي في القران فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما. ربنا ما ذكرش عمر نوح قبل الرساله ولا عمر نوح بعد الطوفان ابدا، لان المقصود ان فتره بلاء نوح كانت طويله. فيا اهل سوريا مهما طالت الفتره كونوا على يقين ان قبلكم نوح عليه الصلاه والسلام مر بهذه المرحله. اذا كنتم انتم الان بتقتلوا وتعذبوا وتشردوا وتتركوا ارضكم فصدقوني هذا ما حدث لابراهيم عليه الصلاه والسلام وقال اني مهاجر الى ربي. اذا كنتم انتم تشعروا الان بالخوف والرعب ولا فذاقه لوط قبل ذلك، قالوا لا تخف ولا تحزن. هي دي المشاعر سبحان الله، تحس ان كل قصه من قصص الانبياء اللي ربنا ذكرها في الصوره بتدي معنى لاهل سوريا. ما تخافوش مهما خنت، مهما اصابكم الخوف اصابكم الحزن، ما تخافوش، الانبياء قبلكم اصابهم هذا الكلام. مهما هذا الكافر الطاغيه تكبر في الارض وعلى وطغى، صدقوني هيهلكوا جميعا ان شاء الله. عشان كده ربنا ذكر في سوره برضه العنكبوت وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، ده دلاله على مدى القوه اللي هم وصلوا اليها، مدى الجبروت اللي وصل اليه هؤلاء. ومع ذلك قال الله فكل أخذنا بذنبه. بعد ذكر فرعون وهامان وقارون كل دول هؤلاء أضعف عند الله سبحانه وتعالى من أي شيء، هؤلاء ضعفاء بصورة لا يدخلها إنسان. عشان كده بنقول أهل السورية، أهل السورية صبرا، إنما التوجيه الآن أنا ما الذي يجب علي أن أصنعه؟ في توجيهين. التوجيه الأول توجيه لأهل السورية بعد ذكر الأنبياء، ربنا سبحانه وتعالى يقول أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك وأقم الصلاة. أهل السورية دعموا الصلاة أكثر بالله سبحانه وتعالى. أقسم بالله العظيم يا شيخ علاء، أنا رأيت أطفال من أهل السورية في الحرم وأنا في العمرة من أسبوعين ثلاثة، أقسم بالله يعني الطفل الواحد علمني يعني إيمان، الطفل الواحد منهم علمني يعني إيمان، الطفل الواحد منهم علمني يعني إيه إن قلبي يكون متعلق بالله سبحانه وتعالى. عايز أقول أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، عودوا للقرآن وأقم الصلاة، دول الأمرين اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر بهم. ثم بعد ذلك أعطى توجيهات لمراحل الإصطعاف، مرحلة دون أخرى، مرحلة قد يكون الحل الناجح فيها الهجرة. يا عبادي الذين أمنوا إن أرضي واسعة، وقد يكون هناك حل آخر إلى ربنا سبحانه وتعالى ذكره في آخر الصورة. وأختم به هذه التوجيهات السريعة من خلال سورة العنكبوت إلى ربنا بيذكرها لأهل سوريا وكل مستضعف على وجه الأرض من المؤمنين، أن الله سبحانه وتعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لابد من رفع راية الجهاد، راية الجهاد في كل شيء، بدءا من الشخص نفسه، راية الجهاد على المعصية في تركها، راية الجهاد على الطاعة في المداومة عليها، ثم رفع راية الجهاد ضد هذا الظالم الجائر المجرم. دي بعض التعليمات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا من خلال سورة العنكبوت، ياريت نتدبرها ونتأمل فيها، فهي سورة موجهة لكل إنسان مستضعف على وجه الأرض.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. يعني أنا أظن أن البداية لابد يعني أن تتعلق النفوس بالله تبارك وتعالى، وأن تتيقن من النصر، وأن تتيقن أنها منصورة، وأن الله سبحانه وتعالى سيمكن لها. فهل من بشريات مع هذه المأساة دكتور شهاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجمع جمعا صادعا بالحق، ناطقا به، ساعيا لنشره وإقراره في العالمين، لا يخاف في الله لومة لائم. قبل أن أجيب على سؤال فضيلتك أخي الكريم فضيلة الشيخ علاء، أريد أن أقول شيئا يجيش في صدري، وصراحة قد يكون مؤرقا أو مؤلما أو يحمل نزعة طابع اليأس يعني أو نبرة الحزن في عالية. هل نحن أول جماعة من الدعاة والعلماء يتكلمون في أمر سوريا؟
لا.
من سبقنا بالكلام عن أهل سوريا؟ هل هم عدد قليل؟
لا.
هل هم قوم لا شأن لهم ولا مثقال ولا وزن ولا ثقل ولا وزن ولا خطر؟
بل لهم ثقل.
تكلم الكبراء من أهل العلم والدعوة والفضل والإحسان.
نعم.
ونطقوا بالحق وبينوه، وإذا أحصينا كلامهم ووزعناه على مدار الساعة،
نعم،
في 24 ساعة، لاحتجنا إلى 24 يوم في كل 24 ساعة.
نعم.
حتى نكفي الكلام الذي قيل حقه. لو ضممنا الكلام كله إلى بعضه، ما ذكر في قناة الرحمة من قبل، في قناة الناس، في قناة الحكمة، الحكمة في الخليجية، في
المساجد،
في المساجد،
نعم، في الندوات، نعم.
لو ضممنا هذا كله لوجدناه كلاما يعني واسعا. هذا أمر أول. أمر ثاني، هل الصورة أبلغ أم الكلام؟ الصورة التي ترى بالعين أبلغ في الدلالة أم الكلام؟ الصورة. إذا تكلم العلماء وبينوا ونطقوا بالحق وصدعوا به، والصور تعرض علينا على مدار الساعة ليل نهار لرؤوس قد طار نصفها من أعلى أو أسفل، لأجساد قد قطعت أو حرقت أو تفحمت، لأطفال قد قتلوا بالرصاص أو قتلوا بقطع الكهرباء عنهم، لمآذن تدمر، لمساجد تنسف، لبيوت يعني تهدم على من فيها. فما فائدة الكلام حينئذ؟ هل للكلام حينئذ فائدة؟
نعم. فذلك
نحن نخاطب من؟
نخاطب أنفسنا ونخاطب أمتنا ونخاطب
طيب
إخواننا.
منذ كم ونحن نخاطب أنفسنا؟ من يوم ولا اثنين ولا عشرة ولا من بداية صدع إخواننا في سوريا بالحق ضد النظام الغاشم النصيري الذي أباد منهم عشرات الألاف في الثمانينيات في حماة وغيرها؟ نحن نخاطب أنفسنا، ولكننا مكتوفي الأيدي، لكننا عاجزون. خطابنا هذا هل يتوجه لعموم الأمة الإسلامية؟ ماذا يملكون إذا كنا لن نملك شيئا إلا الكلام؟ نعم الدعاء سلاح فتك، ونحن نسأل الله عز وجل بالليل والنهار أن يفك الله كرب المسلمين جميعا. نقول لهم عليكم بالمعونات. الناس الذين قابلتهم يقولون نحن لا نثق، أين ستذهب هذه المعونات ومن سيدخلها إلى سوريا؟ لم يجدوا من يخرج عليهم ويقول لهم، كل اللي سمعوا أرقام حسابات فقط، لم يجدوا من يقول لهم كيف سندخل المعونات، عبر إيه؟ عبر تركيا؟ طيب إيه الآلية اللي اتفق عليها ويبينوها للناس؟ ولا عبر لبنان؟ طيب وهل في معسكرات للاجئين في لبنان؟ طيب ما هم اللاجئون كده كده في تركيا أو في لبنان هياخدوا من الأهل تركيا ومن أهل لبنان، واللاجئون في مصر يعينونهم. لكن نحن نتكلم الآن عن اللاجئين في مصر ولبنان وتركيا، ولا نتكلم عن الذين يصب عليهم من نار هذا الظلم والطغيان في سوريا؟
نعم
ده موضع كلامنا. اللاجئون دخلوا بلد أمان والحمد لله، هيشاركونا اللقمة ويأكلوا معانا وعايشين في أمان على أعراضهم ولحومهم. احنا كلامنا الآن على اللي في سوريا.
نعم.
إذن خطابنا هو خطاب تبرئة للذمة. احنا كده بنخلص رقبتنا من ربنا وبنقول اللي علينا.
هناك من بيده شيء. نعم. وهو يسمعك ولعل الكلمة تصل إليه.
هذا ما أردت
ونحو ذلك.
هذا ما أردت أن أسمعه من فضيلتك.
نعم.
خطابنا يتوجه إلى جيوش المسلمين، أين هي؟ الحمد لله جيش العراق تفتت على إيد الأمريكان، وجيش ليبيا تفكك، والمعلومة اللي سمعتها وصلتني من بعض الثقات عن بعض ضباط ليبيا، حلف النيتو لما ضرب جميع الكليات الحربية في ليبيا ودمرها، وكانوا جايين عشان يعملوا اتفاقية جديدة. لم يبقى جيش واحد في المنطقة إلا الجيش
المصري.
وهو معدين يحوم حوالين منه عشان يفككوه، كمان نسأل الله لا يكون ذلك اليوم. طيب طيب السعودي جيش، طيب هذا الجيش بمن فيه من قيادات، ما الخطوة العملية التي اتخذوها؟ ألم يسمعوا العلماء في صلاة الجمعة ولا ما بيصلوا الجمعة؟
بيصلوا
الجمعة. ولا سمعوا خطب بقى غير الأمر ده؟ ألم يشاهدوا القنوات التي تتحدث عن سوريا؟ بلا شاهدوها.
نعم.
ولا بيشاهدوا القنوات الليبرالية والعلمانية اللي شغلانة بالسياحة والبرلمان واللي أذن واللي راح واللي جه؟ يبقى إذن نحن نخاطب الأمراء والملوك والرؤساء والوزراء ومجالس الشعب والجيوش، فهل سمعونا وهل صدر منهم بيان عملي لا كتابي، بيان عملي، صورة حية الناس بتشوفها، قرارات حية؟ ده علشان سفير سوريا يطلع من عندنا طلعت عين الناس على ما طلعوه من هنا،
ولسه طالع قريب.
يبقى انا بس معلش في المدخل ده اللي ممكن يصب الاحباط. انا كنت جاي اقول انا هقعد مع المشايخ واستمع، واذا احيل الي الكلام اقول لقد تكلم الكثيرون والصوره ابلغ من كلامنا، فماذا فعيل؟ لكن كما ذكرت لعل بعض هذا الكلام يهدي، لعل بعض هذا الكلام يصادف اذنا واعية أو قلبا يتقي الله عز وجل فيمسك بزمام القضية من أول. لكن هل في فعلا مبشرات بالنصر ولا ما فيش؟ هي المبشرات العامة. من أول مبشرات النصر هؤلاء الذين في سوريا من إخواننا المسلمين أليسوا بمظلومين؟ بل من أشد أنواع الظلم.
نعم.
إذن البشارة الأولى هي التي بشرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رب العزة القدسي، وعزتي وجلالي لأنصرنك، أي دعوة المظلوم ولو بعد حين. والحديث الآخر الذي حفظناه جميعا ثلاثة يستجاب من دعائهم في أوله، ودعوة المظلوم. إذن دعوة المظلوم، هؤلاء يدعون الله بالليل والنهار. العجيب أن معظم مساجد المسلمين اليوم لا تشارك سوريا آلامها، لا تشارك سوريا محارقها بالدعاء، بل إني حضرت صلاة فيها دعاء قنوت في صلاة عشاء، ووجدت الناس يؤمنون وكأنهم أموات.
نعم.
لا أسمع صوت التأمين يخرج حيا من قلوبهم، نبضا حيا. آمين آمين. أهكذا علمنا أن نقول آمين عند الاستغاثة؟
نعم.
عند الاستغاثة نقول آمين على قدر حرقتنا، على قدر مصابنا. لقد رفع النبي عليه الصلاة والسلام كلتا يديه وهو إيه؟ في غزوة بدر، ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، ويرتجف ويمسك به أبو بكر من خلفه رضي الله تعالى عنه، ويقول كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله، فإن الله عز وجل منجز لك ما وعدك. حتى الدعاء في فتور، ده أنا قلت مسجد حضرت فيه، طب بقية المساجد؟ في مساجد كتير لا تقنط.
هذه من ضمن فوائد إن شاء الله، تكون من ضمن فوائد هذا اللقاء.
نعم.
أنا أكمل مع حضرتك بس بعد هذا الاتصال بعد إذن حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ علاء. اهلا وسهلا دكتور مدحت.
الله يحييك. الله يحييك ويحيي
الله يكرمك ابو انس. ربنا يكرمك
احمد جلال والاخ دكتور عبد الرحمن الصاوي والدكتور غريب الشيخ ايمن الله يحفظكم
ودكتور. الله يكرمك ويبارك فيك
وكل من عندك. في الحقيقه انا يعني انا مستحي جدا ان الواحد يتكلم في هذه الاوقات, ويعني انا هسال سؤال واطرحه على نفسي قبل اخواننا المشايخ وكل اخواننا في مجلس الشعب. نظام مبارك نسال الله عز وجل الا يعيده على ظلمه وجبروته وما كان فيه من ظلم. ولكن يا جماعه عندنا قيادة الان كان لا تجرؤ سفينه ايرانيه او اي معاملات بيننا وبين ايران في هذا العصر الظالم. اما نستحي في وجود اخواننا من الاخوان المسلمين ومن السلفيين في مجلس الشعب ان تدخل سفينتين ايرانيتين حربيتين الى اخواننا في سوريا يقتلوه. سوريا الان مشايخنا بين يعني ايران الرافضيه وسوريا والطائفيه المقيته من حزب الله حتى الان ما يسمى بحسن نصر الله ما احد يسمع له صوت الان المفتونين به الان الا يستحوا على وجوههم الان. وبين الـ ما
يحدث له صوت بس صوت مؤيد يعني صوت مؤيد لبشار
أيوة أيوة.
صوت نعم. فضح يعني ولا
نعم الله. والرافضه الان في العراق نفس الكلام. انا اتساءل في امرين. الامر الاول اتمنى من مشايخ الافاضل الذين اراهم واسال الله عز وجل ان يحفظهم جميعا وان يبارك فيهم ان يوجهوا خطابا حادا جدا لمجلس الشعب لان اخواننا الذين رشحناهم ووقفنا معهم ومكن الله عز وجل لهم يعني ما انا قد يكونوا فعلوا اشياء انا لا اعلمها يعني لا اعلمها والذي يعني اعلم مقدم على الذي لا يعلم. يا ليتهم يخبرونا ماذا فعلوا تجاه هاتين السفينتين وتجاه 5 مليارات دولار ايرانيه تدخل لاستثمار في مصر. انا مش عارف يعني اخواننا الاخوان بيعملوا ايه يعني هناك يعني الى متى سيظلوا مخدوعين في ايران الى متى واخواننا في حزب النور الى متى. لابد ان يكون في واجهه فضيله الشيخ علاء لابد ان يكون يحاسبوا هؤلاء الاخوه. فارجو يعني سامحوني على الحده لان الان ايران الان بارك الله فيك كما تعلم ليس لها بديل بعد سوريا لان خلاص ان شاء الله باذن الله نصر في وعد الله عز وجل وفي نصر اخواننا في سوريا. ليس لايران الرافضيه المجوسيه الا نصر بعد انهيار نظامهم في سوريا. فهل نؤمن بلدنا وهل نقف مع اخواننا؟ فانا اتمنى في نهايه حديثي ويعني ارجوكم تعذروني على اطالتي اتمنى خطوات عمليه فعليه. التنظير في الحقيقه رائع وجميل جدا جدا وكلنا متاثرين بس مش عارفين فعلا نعمل ايه يعني ايه هي الخطوات العمليه التي نفعلها الان لنصره اخواننا في سوريا ثم لتامين بلدنا مصر ضد الرافضه والشيعه كما تعلموا. اشكركم وبارك الله فيكم وسامحوني على الاطاله.
جزاك الله خيرا يا انس ربنا يبارك فيك. هو ما حسن نصر الله لما قامت المظاهرات في البحرين عايز يقف مع المظلومين قدام الناس عايز يقف مع المظلومين ويؤيد المظلومين من المتظاهرين لأنهم على نفس ملته وعلى نفس منهجه. لكن هو الآن على رأي الدكتور محمد هو لا يقف الآن مع المظلومين إنما يقف مع الظالمين. ويا ليت إخواننا الذين كانوا يخدعون يعلمون حقيقة الأمر وينشرونه على الناس.
نعم شيخ علاء هي تعليق بس بسيط. الثورة السورية أنا بسميها ثورة فاضحة فضحت الكافرين فضحت حزب الله اللي قاعد يأيد الثورات كلها ويبدو بالشكل الثوري والشكل الحماسي ثم فضح أول ما قامت الثورة السورية وبنت أن هو القضية قضية مصالح. فضحت إيران من كثير من المغتربين
مش بإيران مصالح اعتقاد
فضحت المذهب
اعتقاد
دين اعتقاد اتفاق على المصلحة لأنهم شيء واحد لأنهم حاجة واحدة يعني هم وإيران وحزب الله وبشار كلهم شيء واحد. فهي أنا بسميها ثورة فاضحة وللأسف زي ما يعني كلمات الدكتور شهاب يعني وإن كانت يعني أحزنت المرء لكن هي بالفعل فاضحة لكثير منا يعني كثير منا يعني يحتاج إلى
إحنا نكمل مع الدكتور شهاب. أنت تعلم أن أمريكا مع بعض الدول بتعرض على الجيش المصري أنه يذهب ينقذ سوريا في مقابل عشان نخرج من أزمتنا الاقتصادية
وأنا أعتقد
في هذا التوقيت
وأنا أعتقد أن هذا قد يكون فخا في تقديري للجيش المصري. إذا ضربوا الجيش السوري وقضوا على الجيش المصري وأنهكوا قوات
نعم.
الجيش المصري لا ينبغي له أن يدخل وحده بل ينبغي أن يتفرق دم الجيش السوري الظالم مش الحر بقى
أيوة نعم.
في بلاد المسلمين والعرب. ولذلك أنا أطالب من هذا
نحن
المنبر
نريد هذا التوجيه نعم. ده اللي احنا بنتكلم
أريد من هذا المنبر أن تلغى الجامعة العربية وتنسف نسفا مش بالديناميت يعني تحل لأنها جامعة الغداء والمشروبات الحلوة والكاميرات والبيانات والكرفطات وكل واحد وراه اتنين. أنا عايز الجامعة الإسلامية الجامعة العربية طول عمرها نزعة قومية لا تحرك ساكنا ولها حسابات وأوراق معينة، وده اللي احنا شفناه في اللي فات كله. هل حركت ساكنا؟
لا.
طب جيش الدفاع العربي مش الجامعة العربية كلها مشتغلة فيه؟
المفروض
طيب ما يطبقوا لو كانت جامعة إسلامية، بقى جامعة إسلامية تجمع المسلمين العرب وغيرهم، كان هيجي لنا قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. كانوا هيفعلوا هذا الأمر. يبقى احنا مش عايزين الجيش المصري يدخل لوحده، وإلا كان حربا، وإلا كانت حربا الجيش المصري يفقد قوته فيها، مش لأنه ضعيف، لا ده قوي، وأنا أعلم ذلك من داخل الجيش
نحن
المصري.
عندنا أزمة أيضا لابد أن تقدر وتحسب يعني.
بالضبط. نحن لا نريد. ده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل كما في 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 السنن الكبرى إمام البيهقي يروي الكلام ده أنس بن مالك، بيقول سأل قوما كانوا يفتحون إحدى البلدان ناحية بقى أفغانستان وباكستان والحتت دي، فسألهم، هي فتحت بعده، كانوا في بعض المعارك، فسألهم كيف تفعلون في البلاد المحصنة التي لا تستطيعون أن تدخلوها؟ قالوا: نصنع غطاء من جلد ليدخل الجندي عند باب الحصن ويحاول فتحه حتى يتقي السهام التي تنزل عليه من أعلى سور الحصن. فالجلد حيقي السهام، مظلة من الإيه؟ من الجلد. قال: فإذا ألقوا الحجارة من فوق هل يمنع الجندي المسلم هذا الجلد من أن يقتل؟ قال: لا، سيقتل. طب هم هيضربوا من فوق المتحصنين بالحصن من الكفار بالسهم، هيجي في الجلد مش هيسيب المسلم اللي
تحت.
طب لو رموا حجارة قال هتنزل تدكه. قال ايه؟ قال: لأن أبقي على دم مسلم واحد أحب إلي من أن أقتل 4000 مشرك، أو كما قال. يبقى الغرض الأول الحفاظ على الدم، يبقى أنا أدخل في معركة أنا عارف أبعادها إيه. وبعدين هي أمريكا هتزج بينا لتحرير سوريا فعلا لأجل التحرير؟
لا طبعا،
ده هي تريد ألا تكرر مأساتها في العراق. هي أمريكا طلعت من العراق ولا ما طلعتش؟ حقيقة طلعت حربيا، انهزمت عسكريا، لكن ما زالت موجودة في الإدارة السياسية بواسطة الروافض وبواسطة الشيعة اللي خانوا الأمة هناك.
نعم.
وطبعا ليسوا كلهم من الخونة، بعضهم يتواءم مع أهل السنة وهم قلة قليلة كما يحكي لنا أهل السنة المنصفون. مأساة العراق، مأساة العراق، الحرب اللي هي حرب العصابات، إخواننا المجاهدين في العراق دمروا، عملوا الجنود الأمريكان عملوهم نعوش طائرة رجعت. حد كان بيسمع عنهم حاجة؟
لا.
النعوش الطائرة الملفوفة في العالم الأمريكي حد سمع؟ ما كانش بيجيبوها في إعلامنا، لكن اليوتيوب ما بيكذبش بقى، صور بالآلاف. وهناك في أمريكا الأمهات الثكالة اللي أولادهم قتلوا في الحرب العراقية دول بيعملوا مظاهرات هناك والإعلام ما بيجيبهاش. طيب ومعظم اللي بيتقتلوا ما لهمش أهل. قرأت في بعض التحليلات في بعض المقالات لبعض الاستراتيجيين والدارسين في الأمور الخارجية بيقول إن معظم الجيش الأمريكي كتير منه مرتزقة، أطفال شوارع خدوهم من الصغر وربوهم على ان انت تاخد فلوس تقتل اكتر تاخد فلوس. هم عندهم اطفال لقطاء. انا زرت نيوجيرسي قالوا لي ان فيها 20,000 طفل لقيت سنويا، ده غير الحاجات الاخرى. دول بيعملوا فيهم ايه؟ بينتخبوا اللي فيهم عينات وراثيه جسديه وعندهم شراسه وصفات عدوانيه وساديه وميل نحو القسوه، ياخدوهم يجندوهم ويصرفوا عليهم بالالاف ويغزوهم بالدم من الصغر لحد ما يروحهم. لو ماتوا ما لهمش اهل، ويبقى ما تهزمناش عسكريا قدام العالم لان ما فيش حد هيعمل علينا مظاهرات كتير قوي من البلد بتاعتنا. لكن مش عايز اطول الموضوع.
امريكا لم تنتصر في معركه دكتور، في الحقيقه انها لم تنتصر في معركه، يعني انا بقول لم تنتصر. لم تنتصر في معركه. وانا لسه كنت بقرا قريبا يعني عنهم 50,000 لقيط في محيط الحدائق بتاعه الجامعات فقط. عشان كده بيدعو الان الى انشاء جامعات غير مختلطه.
تمام صدقت.
امريكا
بوش عليه من الله يستحق كان بيدعو لكده.
اللي لسه عايزين يدخلونا وحل بتاع امريكا وهم بيخرجوا منه عايزين يدخلونا هم الوحل.
فشوف بقى من الاشياء العجيبه ان يعني الشيخ احمد وهو بيتكلم عن الاطفال وكيف ابكانا ودمعت عيوننا، لعل يعني بنتصور ان واحد من ابنائنا هو الطفل ده.
نعم.
كنا هنتحرك ازاي وكنا هنعمل ايه؟ طيب النساء زوجاتنا، ده لو واحد عاكس او بص الواحد واحد بس بص لزوجتي وهي منتقبه بطرف عينه اخلع له عينه.
نعم.
مش دي شده الغيره اللي علينا اللي احنا اتعلمناها؟ المؤمن يغار ولا ايمان لمن لا غيره له. طيب نقل في بعض المقالات على صفحة الشيخ النابلسي أن امرأة اختطفها وأسرها الجيش السوري الظالم فساوموا زوجها على 1,000,000 فدية. وقال أسمع صوتها، فلما سمع صوتها قالت له لا تعطيهم هذا المال، فوالله لقد اغتصبوني 20 مرة، فالموت خير لي. كان ده على صفحة الشيخ النابلسي على التويتر. دي بتفكرنا بقصة العراقية اللي كانت في فاطمة، اللي كانت في سيدنا أبو غريب، لما قالت ده انتهكونا عشرات المرات ليلا ونهارا ونحن أبكار، حافظنا على بكارتنا من خشية الله، فلم يفضها إلا الأنجاس المناكيد. قالت لهم لا تخافوا من نسف هذه السجون، فدمرونا معهم لأننا لا نستطيع العيش بعد ذلك. ثم تصرخ في الرسالة وتقول ومعتصماه، فمن للنساء بلد صلاح الدين الأيوبي خطت قدميه الأرض فيها، نور الدين زنكي، نور الدين محمود، العز بن عبد السلام، عمر بن عبد العزيز، مش كان في حمص، مش كان
والنووي رحمه الله،
الإمام النووي رحمة الله علي، الإمام الأوزاعي علامة الشام وأهل بيروت،
ومن قبلهم الصحابة،
ومن قبلهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أبو الدرداء وعبادة بن الصامت وجابر بن عبد الله.
كان جيش أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لهذه البقاع المطهرة.
أنا هرجع إليك مرة أخرى دكتور شهاب في المبشرات برضه.
نعم.
بس أنا عايز في الغمة اللي احنا فيها دي عايزين رسالة يا شيخ أيمن. رسالة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لن أكثر في الحديث ولا في المقال، فيكفي أن تكون رسالة لكل مسلم ولكل مسلمة. ولعل الحديث الذي يعني بدأته ومن خلال أطراف الحديث مع إخواننا، أقول لدكتورنا الحبيب الكلمات التي نتحدث فيها الآن فعلا مهمة جدا.
نعم.
حركت الكثير من الناس حين عدنا وجلسنا بعد أن جلسنا هناك في السعودية، كما قال شيخنا الشيخ أحمد، جلست مع أخو من سوريا فحركوني، جعلوني لا أرى شيئا من العبادة له طعم وأن أطوف حول الكعبة، رغم أن هذا الأمر يعني محمود وممدوح بأن نعظم هذه الشعائر، بل أنه مأمورين بذلك. لكن فعلا كما قال القائل يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. إحنا للأسف الشديد في كل بلاد الأمة الإسلامية الآن، لماذا نجهز الجيوش؟ لماذا نستقطع من أموال الناس ومن عرقهم ومن جهدهم وتعبهم لنجهز هذه الجيوش؟ عشان نعمل جيوش زي العراق ثم تهدم بأيدي هؤلاء الطغاة، أو جيش زي جيش ليبيا ويحارب أهل الإسلام ويسجنهم ويعذبهم، ثم بعد ذلك لا نرى جيشا أصلا، اتهدم هذا الجيش. في كل بلاد الأمة الإسلامية الآن للأسف الجيوش لا تتحرك إلا للصد عن سبيل الله إلا من رحم ربي. رسالتي للأمة لترتفع الغمة، علينا بأخذ أسباب النصر والتمكين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. ربنا سبحانه وتعالى مكن لنا في مصر، ومع ذلك شيخنا الحبيب الشيخ علاء أرى أن المساجد للأسف لم تتغير، العشاء هي العشاء، الفجر برضو اللي كان بيصلي الصبح هو اللي بيصلي الصبح. إحنا للأسف مش عاوزين نشكر ربنا على اللي عملهن، عاوزين ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنا الهم ويرفع الغمة عن الأمة. أرسل رسالة لبشار الطاغية ولأهل سوريا من خلال هذه الرسالة، وللأمة اللي مش ممكن هنعجز ان يكون فيها خير ايضا، لان في نساء تحركن، وفي رجال كنت واقف معهم في الصعيد في اهل مصر، منفلوط وديروت وغيرها من هذه الاماكن اللي انت بتحرك فيها حضرتك ومشايخنا الاكارم، الناس تحركت فعلا، واهل مصر اهل غيرة واهل حمية على الاسلام، مش حمية جاهلية. اقول رسالتي لبشار الطاغية ولكل مسلم ان يستشعر هذه الرسالة، عربد كما شئت يا بشار، كما عربد من قبل شارون وباراك ونتنياهو، عربد كما شئت فلم يعد في الأمة من عمر ستخشاه. ما ضر لو تحتسي في الصبح قهوتنا على الأريكة في كبر عهدناه، ما ضر لو تسرق الأنفاس من رئتي أو تستدي حلما في الليل أحياه، ما ضر لو تؤذ الأشعار إن نطقت أو تجلد البحر لو يفضي بنجواه، لا تخف من سيفنا فالسيف قد صدأت أمصاله وانزوى والغمد وراه، ما عاد كالأمس مزهوا بطلعته فآثر الغمد والتذكار سلواه، أما الجواد الذي كنت تحسبه نجم السباق إذا المضمار ناداه، قد ترك الميدان منسحبا وعاد منهزما والعجز أعياه. لا تخف من أمتي فأمتي قد هرمت والشيب في رأسها قد خط مجراه. حليبها لم يعد يروي لنا ظمأ والشيب في رأسها قد خط مجراه. حليبها لم يعد يروي لنا ظمأ وضرعها قد جف مزماتت خلاياه. إذا عم خطب فالكل لهذا الخطب يشجب وفقط. لكنني أقول يا أهل سوريا لا تحزنوا، فالفجر من رحم الظلماء مسراه. يا سوريا لا تحزني، فالحق منتصر وصاحب الحق ليس يرده الله. جيش به عتاد وعدة وصاروخ وذرة، والقائد إما بشار الطاغية أو باراك أو نتنياهو، وجيش به الإيمان والتقوى والقائد محمد والناصر الله. بإذن الله تنتصر الأمة. النساء تحركن، الشباب عندهم غيرة ما شاء الله في الجامعات وشفتهم. إحنا عايزين نقول إن أمتنا مش هتعجز، بس إحنا بنسأل نفسنا لحد إمتى؟ زي ما ذكرنا مشايخنا الأكارم، الأولاد بيذبحهم والنساء بتهتك أعراضهم. عجبني الشيخ حبيبي، ممكن ياخدوها ويقطعها له ويقولوا شوف المشايخ بتقول إيه، لو واحد نظر لزوجتي أفقأ له عينه. هو مش عاوز يكون ديوث، إحنا مش متعصبين ولا شيء، بس إحنا بنقول إن الغيرة لابد أن تكون في الرجال. عزيز الرجالة تزن في الميزان، عزيز الرجالة تزن في الميزان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك. أنا بصراحة مش قادر أقول أكثر من هذه الرسالة، وأترك المجال والحديث لإخواني، وأقول إن كل طفل وكل فتاة وكل أب وكل أم في سوريا الآن بيدعو الله جل وعلا أن يغيثه، وأسأل الله جل وعلا أن نخرج من نطاق ظلمنا لأنفسنا وظلمنا لإخواننا إذا خذلناهم. وأقول كلمة أخيرة في آية من آيات الله ذكرني بها الشيخ حبيبي دكتور عبد الرحمن، أتلوها ونسمعها. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجد دعوتك ونتبع الرسل. خلي بالكم اللي بيمكر ربنا بيمكر به. إذا مكر الأهل الإسلام، ويكفي أن أذكر نفسي وأحبائي بقول الله سبحانه وتعالى قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد وهر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أترك المجال لحبيبي وشيخنا الشيخ علاء.
الله يكرمك يا شاهين. لا ده عايز رسائل، ما تنفعش رسالة واحدة. دكتور عبد الرحمن، رسالة لأهل سوريا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة يا إخواني أنا عندي صورة شخصية على الكمبيوتر، عندي كلما فترت همتي في نصرة ديني أو نصرة إخواني أنظر لهذه الصورة بيني وبين نفسي، ولعلي أجهر بهذا تقريبا لأول مرة. صورة قديمة لثلاثة أبناء، ثلاثة أبناء رأيتهم في عمر أبنائي ينامون قتلى ويضعهم أبوهم أمام عينه وهو ثابت صامد وينظر إليهم. فأصدقكم لقد احتبست هذه الصورة، هي بالفيديو لمدة دقيقة أو دقيقتين، احتبست هذه الصورة عندي وعنونت لها بعنوان أولادي عند ربي. أحسست أن هؤلاء أولادي، حتى كلما فترت همتي بكيت على أولئك الإخوان، على أبنائي، على أحبابي. فوالله الذي لا إله غيره لو لم نستشعر ولم نعد أنفسنا لأن نكون مثل هؤلاء فلا خير فينا، فالعين تبكي، العين تبكي على إخوانها ألما، والقلب في هذه الدنيا يسيل دما، العين تبكي على إخوانها ألما، والقلب في هذه الدنيا يسيل دما، يا عين جودي بدمع صادق ودم، وابكي المآثر والأمجاد والقيم، يا عين جودي بدمع صادق ودم، وابكي المآثر والأمجاد والقيم، فساحة الحق تشكو الظلم، فساحة الحق تشكو الظلم في أسف، ألا ترى من عدو الله منتقما، فساحة الحق تشكو الظلم في أسف، ألا ترى من عدو الله منتقبا، تحدثي يا ربا حمات وانتحبي، تحدثي يا ربا حمات وانتحبي، ويا فلسطين أفدي ذلك الحرم، ويا فلسطين أفدي ذلك الحرم، تحدثي يا ربا حمات وانتحبي، ويا فلسطين أفدي ذلك الحرم، ويا دمشق، ويا دمشق في قلب عزتنا، قولا لقلب المفدى كيف حالكما، نوح الأرامل يا إسلام يؤلمني، نوح الأرامل يا إسلام يؤلمني، قد متن في العري من جوع وطول ظما، يا مرضعا، يا مرضعا قتلت في جوف مسكنها، يا طفلة هتكت لم تبلغ الحلم، يا مرضعا قتلت في جوف مسكنها، يا طفلة هتكت لم تبلغ الحلم، يا ألف أم، يا ألف أم أهان الكفر عفتها، وطفلها بلظى النيران قد فطم، تصيح مهتوكة الأستار، تصيح مهتوكة الأستار في فزع، فما نقلنا إلى إنقاذها قدما، تصيح مهتوكة الأستار في فزع، فما نقلنا إلى إنقاذها قدما، لقد قتلت فما أبكيت ذا قلب، لقد قتلت فما أبكيت ذا قلب، وقد صرخت فما أسمعت معتصما، وقد صرخت فما أسمعت معتصما، ما بال أمتنا، ما بال أمتنا، ما بال أخوتنا، هل هانت مصيبتنا، ما بال أمتنا، هل هانت مصيبتنا، أم أن في السمع عن صرخاتها صمما، ما بال أمتنا، هل هانت مصيبتنا، أم أن في السمع عن صرخاتها صمما، ما لي سوى الله، ما لي سوى الله، والدنيا تقاتلني، والأرض تقذف من نيرانها حمما، ما لي سوى الله، والأمواج تصرعني، ما لي سوى الله، والأمواج تصرعني، وقاربي في بحار الهم قد هزم، أدعوك يا ربي، أدعوك يا ربي، أدعوك يا ربي دعاء من يموت أسا، ومن رآك تزيل الضر فاعتصم، أدعوك يا ربي دعاء من يموت أسا، ومن رآك تزيل الضر فاعتصم، أدعوك، أدعوك دعوة من تذهل دمعته، من كان في عزة فانذل وانظلم، من كان في عزة فانذل وانظلم، أن تكشف الكرب يا ربي وتنصرنا،
آمين،
أن تكشف الكرب يا ربي وتنصرنا، أن تكشف الكرب يا ربي وتنصرنا، وأن تسخر للإسلام منتقما. تلك هي الرسالة الأولى، تلك هي الرسالة الأولى إلى قلوبنا، وقد تعمدت أن أقدم هذه الرسالة إلى القلوب لترفع الأكف بالضراعة، فربما يكون السلاح الأول، بل وأحيانا في أحيان كثيرة يكون هو السلاح الأوحد، يكون هو السلاح الأوحد. وأثمن ما قاله أخي الدكتور شهاب، إننا بحاجة إلى أن نرفع قلوبنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاستغفار
أن ترفع إصبعك، والدعاء أن ترفع يديك، والابتهال أن تمدهما. إننا بحاجة أن نتضرع من قلوبنا، أن نستشعر ونحن نرى هذه الصورة التي لا تنسى، هؤلاء الأطفال الرضع بل دون سن الرضاع الذين هم يحتاجون إلى أمس الحاجة إلى الأكسجين، ويمنع عنهم هذه الكهرباء ليموتوا أمامنا ويوضعوا أمام أعيننا فوق بعضهم البعض. هذه صورة لا بد أن تنتزع من قلوبنا، أن تنتزع من قلوبنا الرحمة، وإلا أو أملك أن نزعت الرحمة من قلوب أناس لا يرفعون أكف الضراعة إلى الله جل وعلا بالتضرع. رسالة الأولى أن نخرج الدعاء من قلوبنا، أن نكنت إلى الله جل وعلا في كل دعوة، أن نقول يا رب فما أحلى أن تخرج الكلمة يا رب من قلب مضطر، من قلب مفتقر، من قلب بحاجة إلى الإجابة، كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، أن تخرج من قلوبنا الاستغاثة لتأتي الإجابة بسرعة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، بفاء الترتيب والتعقيب والسرعة. لابد أن نستغيث بالله جل وعلا، أن ندعو الله جل وعلا دعاء المضطر والمفتقر. تلك هي الرسالة الأولى لإخواني هنا والإخواني كذلك هناك في سوريا، في هذه الأرض المباركة التي تفضل بذكر بركتها وفضلها أخي الدكتور غريب. هذه رسالة الأولى. الرسالة الثانية، لابد من حركة جماعية، وإلا سيأتينا العذاب والله. فالله جل وعلا يقول مخاطبا أهل الإيمان، إن كان لنا بقية إيمان، قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، اثاقلتم إلى الدنيا، اثاقلتم إلى الأولاد، اثاقلتم إلى التجارات، اثاقلتم إلى التعليم والجامعات. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أتريدون أن تأخذوا هذه الرسالة من طفل كما تفضل أخي الدكتور محمد علي، هذا الطفل الذي أرسل الرسالة إلينا، الجنة تنتظرنا. والله ترن الآن، وربما تعجبون من ذلك، ترن الآن في أذني كلمة لفيلم، وإن كنت لم أرى أفلاما في حياتي إلا نزرا يسيرا، لفيلم عمر المختار، هذا الشاب الذي يصور إقباله على الجنة وهو يقول بتعبيره الليبي: محلى الجنة جت الجنة. بل أقول إن الشهادة التي نرجوها وإن لقاء الله جل وعلا الذي نتمناه هو الآن على الأعتاب. رسالة الثانية إلى كل المسلمين، لماذا لا يخرج جيش ربما نرجو أن يكون منبعه من هناك، من أرض الجزيرة العربية، على قلة عدد الجيش أو ضعف الجيش، لكن أنا يعني أجزم أن هناك من الشباب من يتمنى أن يقدم روحه في هذه الأرض المباركة. فلقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الملحمة الكبرى ستكون هناك في دمشق، أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الملحمة الكبرى التي سيخرج إليها جيش من الجزيرة العربية، إذا قتل ثلث الجيش فهم أفضل الشهداء عند الله جل وعلا، وإذا فتح الله جل وعلا على ثلث فلن يفتنوا أبدا طول حياتهم. لماذا لا يخرج جيش الآن ليعد لهذه الملحمة، ليرد هذا الطاغية، هذا الظالم، هذا المجرم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وفسطاط المسلمين، يعني يوم الملحمة، وفسطاط المسلمين في أرض يقال لها الغوطة، قريبا من مدينة تسمى دمشق، من خير مدائن الشام. لماذا لا يخرج الآن جيش كما تفضل يقسم دم هؤلاء المجرمين بين المسلمين فلا يستطيع أن يرد شيئا؟ لماذا لا يخرج ويعلن ذلك؟ وإلا استبدلنا، والاستبدال معناه العذاب. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا، يعني لو لم ننصر إخواننا، لو ندافع عن إخواننا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. سنعذب قبل أن نستبدل. وسيأتي قوم آخرون قد رضي الله جل وعلا عنهم واستعملهم في نصرة دينه، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالرسالة الأولى الدعاء بتضرع. الرسالة الثانية وهي أن يخرج جيش لينصر هؤلاء، لينصر هؤلاء كما تفضل الدكتور شهاب وذكر الآية: وإن طائفتان من المؤمنين على فرض، حتى إن كان مؤمنين وإن كان دين بشار ومن معه دين غير ديننا، دين غير ديننا، يعلن ذلك دين غير ديننا، سنقاتل الآن كفارا، سنقاتل الآن كفارا. ثم نقدم الرسالة الثالثة لكل من من الله جل عليه بالمال. هل تعلم أن هناك مصرفا من مصارف الزكاة لا خلاف إن فعل أن يقدم المال لشراء الدبابات وشراء السلاح وشراء القنابل؟ هذا اسمه في سبيل الله، كما قال جمهور العلماء في مصارف الزكاة وفي سبيل الله، مش المساجد، كما قال الجمهور مش المساجد ولا بيوت الأيتام، لكنما يقدم ذلك للجهاد في سبيل الله. أخرج من حب مالك، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أخرج من حب مالك. لو لم يصل الكلمة دي، والله سمعتها من شيخنا الدكتور محمد عبد المبسوط، قال لو لم يصل لإخواننا، كان بيتكلم عن فلسطين، لو لم يصل لإخواننا إلا عسر ما ينفقه المسلمون لأجل أن ننصر هؤلاء كفاية، بس ننصرهم لنعذر أمام الله جل وعلا، لنعذر أمام الله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يعين على نصرة إخواننا وأن يمكن للمسلمين من رقاب هؤلاء. لكن كلمة أخيرة أرسلها بشارة إلى أهل سوريا: اطمئنوا، سيمكنكم الله جل وعلا من رقاب عدوكم، واعتمدوا على ربكم، ثم أخرجوا قادة منكم وانصروا إخوانكم وتعاونوا، والله جل وعلا سينصركم.
يا ليت يعني أولياء الأمور لدولنا تستمع إلى هذه الكلام وهذه الكلمات ليوقفوا هذه الدماء وهذه المهزلة وهذا العار وهذا الخزي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن للمستضعفين في سوريا وفي كل مكان. إخواني وأخواتي، يعني نترككم قليلا ونعود إليكم إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الفاصل، فابقوا معنا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.